بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بوجوب الزكاة. قلنا لو مات إنسان في أثناء الحول وانتقل المال إلى ورثته، فهل يبنون على الحول أو يستقبلون حولا جديدا؟ يا عبد الملك، الصحيح أنهم يستقبلون حولا جديدا منذ أن ينتقل المال إليه. فإن كان ما لأحدهم نصاب زكاة، وأخذنا مسألة تلف الزكاة قبل أن تصل إلى الفقير، ما هو الصحيح في ذلك إذا تلفت قبل أن تصل إلى مستحقها؟ أن صاحب المال يضمنها ويخرجها مرة أخرى، إلا قلنا إذا كان خرجها إلى الساعي الذي يبعث السلطان أو وصلت إلى السلطان فلا. ومرت معنا مسألة وجوب الزكاة بماذا متعلق، بذمة المزكي أو بماله؟ يا عبد الرزاق، نعم، الصحيح أنه في عين المال وله تعلق بالذمة، أو كما قال شيخ الإسلام أنه يجب في الذمة وله تعلق بعين المال. فليس معنى أنه واجب في عين المال فقط ولا تعلق له بالذمة، أو بالذمة ولا تعلق له بالمال، هذا كله يخالف الأدلة. فعلى هذا إذا تلف نصاب المزكي، تلف ماله بعد أن وجبت عليه الزكاة ولكنه لم يخرجها، فهل يلزمه؟ مطلقا يلزمه أنه إذا تلف المال يؤدي الزكاة؟ إذا تمكن من إخراجها ولم يخرجها، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها تلزمه، يقول إذا تمكن من الأداء وفره ولم يخرجها حتى تلف فإنه يضمن، فإن لم يتمكن فلا يضمن ذلك. مر معنا أمس ينبه على المسألة التي أخذناها، الذي يرثه من مورث إذا لم يقسم، وأن إذا كان نصاب أحدهم لا يبلغ أو مال أحدهم لا يبلغ النصاب، قلنا ماذا؟ لا تجب فيه الزكاة. هذا يقيد بما إذا لم يكن له مال يضم إليه ذلك المال، أي إذا لم يكن لهذا الوارث مال في يده، إذا ضم إلى هذا الذي ورثه من مورثه لا يبلغ النصاب. أما إن كان معه مال وهذا المال الذي ورثه من مورثه إذا ضمه إلى ما بيده يبلغ النصاب، فهنا ماذا؟ تجب فيه الزكاة. هو لا بد، نعم، يعني أمس مر معنا نبهنا قلنا إذا كان ما تركه المورث ولم يقتسموه إذا نظرنا نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب، قلنا لا تجب فيه ماذا؟ الزكاة، لأنه ليس لواحد من المالكين نصاب. بقي ينبه أن هؤلاء الورثة قد يكون لأحدهم مال في يده أيضا لا يبلغ النصاب، لكن لو ضم إليه ما ورثه من مورثه يكون الجميع ماذا؟ نصابا، فهنا يلزمه أن يزكيه. لا لا، إذا حال الحول على مجموع المالين. أي نعم، هو مثلا لو له مال بيده قليل لا يبلغ النصاب، ثم من حين ملك مال مورثه هنا يبلغ ماذا؟ يعني يبلغ النصاب، فيعد حول من ذلك الحين، من حين ملك نصابا. طيب، بقي هنا مسألة أيضا قريبة من هذا، بموت صاحب المال. لو مات إنسان وعليه دين وعليه زكاة، عليه دين وعليه زكاة، وكل واحد من الأمرين أي إما الدين وإما الزكاة يستوعب ما تركه. على سبيل المثال، إنسان مات وخلف 100,000 وعليه دين 100,000 وعليه زكاة 100,000 ولم يخلف إلا هذه 100,000، فأيهما يقدم؟ هل يقضى دين الآدمي ويستوعب جميع المال، أو تؤدى الزكاة التي عليه وتستوعب جميع المال، أو كيف يفعل به؟ فيه مذاهب العلماء، لخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد السادس صفحة 46 أو 47 وما بعدها. قال رحمه الله، قال: ولو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ قال: في المسألة ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء: يقدم دين الآدمي، أي يقدم قضاء الدين، لأنه مبني على المشاحة. المشاحة ضد المسامحة، أي الآدميون فيما بينهم كل واحد يشح بماله ولا يسامح به، بخلاف ما بين الله وبين العبد، هو الأصل أن الله يعفو عن العبد إذا عجز ويسامحه، فهذا معنى قول العلماء مبني على المشاحة، أي أن كل واحد من الآدميين يشح بما له ولا يسامح فيه. فقال بعض العلماء: إن دين الآدمي يقدم لأنه مبني على المشاحة. قالوا أيضا: لأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، يحتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا لينتفع به، أما حق الله فإن الله غني عنه وهو مبني على المسامحة. قالوا: فيقدم مال الآدمي. والمذهب الثاني قال: وقال بعض العلماء: يقدم حق الله، أي الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالله أحق. قالوا فهذا يبين أن حق الله أحق وأولى. قال وقال بعض العلماء هذا القول الثالث إنهما يتحاصان. معنى يتحاصان أي يشتركان في ذلك المال ويأخذ كل واحد حصة من ذلك المال، لأن كل منهما واجب في ذمة الميت. فإذا مات إنسان وعليه دين 100,000 وعليه زكاة 100,000 وترك 100,000، كيف نعمل بها على القول الثالث؟ نعطي صاحب الدين كم؟ 50,000، نقول ليس لك إلا هذا ما ترك، ونعطي الزكاة ننفقها في بابها 50,000. قال وهذا هو المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح، أي أنهما يتحاصان. دار الشيخ ابن عثيمين أنهما يتحاصان. بقي كيف أجاب عن حديث الله أحق بالوفاء أو دين الله أحق أن يقضى؟ قال وأما الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بين دينين أحدهما للآدم والثاني لله، أي لم يكن هناك دين لله ودين للآدم وحكم أن دين الله أولى، وإنما أراد القياس. فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، يعني أراد القياس وليس هناك محاكمة. قد أيضا يستدل لهذا الوجه يقول بماذا؟ بأن حتى الزكاة أيضا صارت حقا لمن؟ للبشر، فهي حق أيضا صارت للآدمي، ولكنها ليست في المطالبة بها كالدين، أي أن صاحبها يطلبها، وإلا في الحقيقة أيضا قد صارت حقا للآدميين. طيب هذا القول الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله أنهما يتحاصان، نبه في حاشية الروض، وكلاهما حاشية الروض والشرح ممتع، شرح لكتاب واحد هو زاد المستقنع، شرحه في البهوت في الروض المربع، وحشى عليه عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض، وهو كتاب مفيد. نبه في الحاشية قال إنهما يتحاصان إذا لم يكن هذا الدين برهن، إذا كان دينا مطلقا. أما إذا كان هذا الدين برهن قال فإن الدين يقدم على الزكاة. قد يكون إنسان استدان شيئا على يدين 100,000 وعند صاحب المال الذي استدان منه رهن، قال فهنا يقدم الدين على الزكاة. من يقول لماذا يقدم الدين على الزكاة؟ لأنه سيرجع هذا الرهن وتخرج منه ماذا؟ الزكاة، فيجمعون بين الأمرين. لكن لو بدأ وأدى الزكاة صار ذاك الدين ربما لا يستطيع قضاءه، لكن يبدأ يؤدي الدين الذي هو برهن ويأخذ الرهن الذي رهن مقابل ذلك الدين ويؤدي منه الزكاة. فإذا القول بأنهما يتحاصان أي يشتركان ويأخذ كل واحد حصة إنما هو في دين مطلق، وأما دين برهن فإن الدين مقدم. أيضا من المسائل التي ينبع عليه وهي من المسائل المهمة جدا مسائل تأثير الدين في الزكاة، فمن كان عنده مال بلغ النصاب وعليه دين فهل تجب عليه الزكاة؟ وهذا يقع كثيرا، يكون إنسان في يده مال بلغ نصابا ولكن عليه زكاة، فهل أو عليه دين، نعم عليه دين، فهل تجب عليه الزكاة في ذلك النصاب الذي بيده؟ هذه المسألة لها عدة صور حتى تفهم. صورتان محل اتفاق، والصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف. الصورة الأولى، إذا كان هذا الدين ثبت في ذمته بعد وجوب الزكاة، إذا كان هذا الدين ثبت في ذمته بعد وجوب الزكاة، ما معنى؟ أي أنه استدان بعد حولان الحول، أي حال على الحول وجبت عليه الزكاة وليس عنده دين، ثم استدان قبل أن يؤدي الزكاة، فهنا تجب عليه الزكاة باتفاق الفقهاء. الصورة الثانية، أن يكون هذا الدين لا ينقص مال المدين عن النصاب، أن يكون هذا الدين لا ينقص مال المدين عن النصاب، أي وإن أدى الدين وإن أخرج لا يزال مالكا لنصاب. فمثلا لو قلنا النصاب 100,000 على فرض المثال، وإنسان عنده 150,000 وعليه دين 30,000، لو قضى هذا الدين كم تصير عنده؟ 120,000، هل لا يزال مالكا للنصاب؟ نعم. فإذا كان هذا الدين لا ينقص النصاب فهنا تجب عليه الزكاة أيضا، نقل الاتفاق على ذلك، تجب عليه الزكاة، نقل على ذلك الاتفاق. ولكن بعضهم نبه أنها تجب عليه الزكاة اتفاقا فيما يبقى بعد الدين، وأما في هذا الدين ففيه خلاف، لكن ما يبقى بعد الدين فيه زكاة اتفاقا. الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف، أن يكون هذا الدين مستغرقا لجميع المال أو منقصا له عن النصاب، أن يكون هذا الدين مستغرقا لجميع المال أو منقصا له عن النصاب. كيف يكون الدين مستغرقا لجميع المال؟ بعض التجار ربما ترى يفتح محلا وكل المحل ماذا؟ دين، ما عنده منه شيء، فإذا قضى الدين خرج صفرا ليس بيده شيء. أو يكون منقص له عن النصاب، إنسان عنده مثلا 100,000 وعليه دين 50,000، بحيث إذا قضى 50 لم يبقى إلا كم؟ إلا 50، فليست نصاب. هذا في خلاف أنه إذا كان هذا الدين يستغرق جميع ماله أو ينقص ماله عن النصاب ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا الدين يمنع الزكاة مطلقا، إذا كان عليه دين يمنع الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. قالوا سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، أي قد حل وقت أدائه أو لا يزال مؤجلا إلى بعد فترة، فما عليه من الدين يمنع وجوب الزكاة. وهذا قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والنفعي حول من التابعين، وقال به أيضا الليث بن سعد ومالك والثوري. ولو زاعي وقال به أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وهو قول الشافعي القديم، إلا أن أصحاب الرأي استثنوا الخارج من الأرض، قالوا يجب عليه أن يؤدي زكاته وإن كان عليه دين. فينبع عليه أن أصحاب الرأي استثنوا الخارج من الأرض. نستطيع أن نقول هذا قول من؟ الجمهور. مالك وأصحاب الرأي وأحمد وقول الشافعي القديم وإسحاق والثوري، استدل هؤلاء بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم في الزكاة، قال تؤخذ من أغنيائهم، قالوا وهذا ليس بغني بل هو فقير، حيث أنه إذا أدى ما عليه من الدين إما أن لا يملك شيئا استغرق جميع ماله، أو أن يملك شيئا دون النصاب وهو فقير. قال وهو أيضا يصلح لصرف الزكاة له، هو من مصارف الزكاة، يعتبر الآن هو من مصارف الزكاة لأنه مدين، فكيف نأخذ منه الزكاة وهو يعتبر من مصارف الزكاة؟ مما استدلوا به أيضا أثر جاء عن عثمان رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، نذكر لفظ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال هذا شهر زكاتكم أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم، هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. قالوا فعثمان قال زكوا بقية أموالكم، أي إن كانت نصابا، وما إن لم يكن نصابا فلا. وما استدلوا بها أيضا قالوا أن صاحب المال أي الأصل المدين، صاحب المال أي المدين، قالوا هو مطالب بتزكية ماله، قالوا المدين مطالب بتزكية ماله، فلو زكاه أيضا المدين للزم أن يزكى مال واحد مرتين، لزم أن يزكى مال واحد مرتين. هذا ما ذهب إلى أصحاب القول الأول وما استدلوا به. القول الثاني أن هذا الدين لا يمنع الزكاة بل تلزمه فيه الزكاة إن لم يقضي دينه، قالوا تلزم الزكاة إذا لم يقضي الدين، إذا كان ماسكا لهذا المال بيده ولم يقضي ما عليه من الدين وحال عليه الحول فيجب عليه فيه الزكاة، فلو قضى دينه حتى ذهب المال الذي بيده أو نقص عن النصاب لا زكاة عليه، أما ما دام في يده نصاب ولم يقضي ما عليه من الدين فيجب عليه الزكاة. وهذا قال به حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، وقال به ابن أبي ليلى، وهو مذهب الظاهرية وقول الشافعي الجديد ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن حزم. ومن اختاره أيضا الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بحث مفيد في الشرح الممتع مجلد السادس صفحة 30 وبعد. استدل هؤلاء بعموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال. قال الأدلة فيها الأمر بأخذ الزكاة من المال دون تفريق بين من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين. قال ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والعمال لقبض الزكاة من أصحاب الثمار وأصحاب المواشي، ولم يكن يأمرهم بالاستفصال هل على أولئك الناس دين أم لا. قالوا مع أن الغالب أن أهل الثمار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليهم ديون، لأنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فتكون عليهم ديون، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر السعاء أن يستفصلوا ممن يأخذون منهم الزكاة. استدلوا أيضا بأن هذا المدين مالك لهذا المال ويتصرف فيه، وتصرفه فيه نافذ، فكونه عليه دين لا يخرجه هذا الدين عن ملكه، كون الدين في ذمته لا يخرج هذا النصاب عن ملكه، بل هو في ملكه. هناك قول ثالث قال به بعض أصحاب القول الأول، ولكن فيه تفصيل، قال به بعض القائلين بالقول الأول وفصلوا، فقالوا الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة. مرادهم بالأموال الباطنة أي الذهب والفضة وعروض التجارة، الذهب والفضة وعروض التجارة. ومرادهم بالأموال الظاهرة الماشية والحبوب والثمار. قالوا فالأموال الباطنة إن كان على يدين لا تجب عليه فيها الزكاة، وأما الأموال الظاهرة فتجب عليه فيها الزكاة وإن كان عليه دين. وإلى هذا القول ذهب مالك والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد والشافعي، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله والسعدي، وقريب منه مذهب الحنفية لأنهم لم يعمموا كل الأموال الظاهرة، قالوا في الأرض فقط ولم يجعلوا منها الماشية، قريب من هذا القول. وكان مما عللوا به قالوا لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء وتتشوف إليها نفوسهم، فتجب فيها الزكاة وإن كان على مالكها دين، بخلاف الأموال الباطنة فهي مستورة. وأيضا مما عللوا به قالوا لأن الزرع والماشية يسار الحرف والماشية قالوا ينموان بأنفسهم، قالوا فكانت النعمة فيهما أتم فقوي إيجاب الزكاة. قالوا بخلاف النقد فإن الإنسان غالبا يتاجر فيه ويكون أمره فيه أكثر مما يكون في الزرع والماشية. وأيضا علل الحنفي في الأرض قالوا لأن الزكاة حق للأرض وإن كان على يدين، كذا استدلوا به. وأرجح الأقوال الذي يوافق الأدلة هو القول الثاني وأن الدين لا يمنع الزكاة ما دام في يده نصاب، فإن قضى دينه حتى استغرق ما بيده من المال أو حتى نقص عن النصاب لا زكاة عليه. أما ما دام في يده ويتصرف فيه ويتاجر فيه وينتفع به فهو تجب عليه الزكاة. ترى كثير من الناس اليوم من كبار التجار، كل ما بيده من التجارة هي أملاك لشركات أو لتجار أكبر منهم، وهو من الأغنياء من كبار الأغنياء. فالقول الصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة ما دام في يده نصاب، فإن قضى دينه حتى نقص عن النصاب فلا زكاة عليه، وأما إذا لم يقضي فإنها تلزمه الزكاة. قال العلماء وأيضا هذا من حيث المصلحة الشرعية أنفع، حيث أن أصحاب الديون يبادرون بقضاء ديونهم، فإذا قيل إما أن تقضي هذا الدين وإما أن تجب عليك فيه الزكاة فإنه سيبادر ماذا؟ بقضاء الدين، ويكون أوفق لما جاءت به الشريعة من تعجيل رد حقوق الناس لمن قدر على ردها. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فالجواب عنه كما يلي: أما قولهم إن الزكاة تؤخذ من الغني، فقال العلماء ضابط الغني من ملك نصابا، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول فهو غني. فهذا قد ملك نصابا وحال عليه الحول وهو في يده فتجب عليه فيه الزكاة. وأما قولهم إنه صار من مصارف الزكاة وإنه تدفع إليه الزكاة، فكيف تطلب منه الزكاة وهو يأخذ الزكاة ويقبل الزكاة؟ فأجاب عنه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في صفحة 33 إلى 34 من الشرق الممتع السادس: قال فإن قال قائل كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة؟ فنقول ليس فيه غرابة، ليس فيه غرابة. لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤنة، لا يكفيان النفقة، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة، نعطيه لحاجته ونأمره بالزكاة. الآن صاحب صدقة الفطر كما سيأتي إن شاء الله، إذا أعطي من صدقة الفطر حتى اجتمع عنده زائدا على حاجته في يوم العيد وليلة وحاجة من يعول، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم يؤدي. وهذا مثله أيضا. نضرب مثالا: إنسان له دكان، له دكان، هذا الدكان بلغ النصاب، فيه بضاعة بلغت النصاب، وهذا الرجل عائل لأسرة كبيرة، ربما هذا الدكان لا يكفيه لنصف حاجته، فإذا حال عليه الحول هل يجب أن يؤدي زكاة هذا الدكان أو لا؟ يجب عليه. وهل يجوز أن تصرف له الزكاة؟ يجوز أن يعطى من الزكاة. فلا مانع بين أن يكون الشخص يؤدي الزكاة وبين أن يكون من مصارف الزكاة الذين يأخذونها. فهذا التعليل بأنه صار من أهل الزكاة فكيف يطالب بها تعليل ليس بقوي. أما أثر عثمان، فعثمان متى قال زكوا بقية أموالكم؟ أي إذا قضيتم. فانظر ماذا قال: قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. معناه أنه إذا لم يقضي هل يوافق أثر عثمان؟ لا، عثمان رضي الله عنه يقول فمن كان عليه دين فليقضه، فمعناه أنه إذا قضاه وبقي بعد قضاء الدين نصاب زكى، وإن لم يبقى نصاب لا يزكيه.
أما إذا لم يقضي فلا يصح الاستدلال بأثر عثمان رضي الله عنه على إنسان لم يقضي دينه ويقول قد قال عثمان زكوا بقية أموالي. فأثر عثمان في من قضى دينه لا في من لم يقضي. طيب بقي قولهم إن إيجاب الزكاة على المدين يقتضي إيجاب الزكاة في مال واحد مرتين، قالوا لو أوجبناه على المدين فأيضا صاحب المال المدين يلزم زكاته، فكيف نوجب في مال واحد مرتين؟ أجاب عنه أيضا الشيخ الوثيمين رحمه الله في صفحة 33، قال وأما قولهم إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين فالجواب أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، قد يستدين كما سيأتي، فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواشٍ، أو بالعكس وهذا كثير، قد يستدين مالا ويذهب يعمل به دكانا، فليس في يده نفس المال الذي أخذ من الدائن. قال ثم على فرض أن يكون هو نفس المال فيقال الجهة منفكة، لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له ملك تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين، فلا إشكال بينهما، فيجب عليه أن يؤديه. وأما المدين صاحب المال فهل يجب عليه زكاة هذا المال الذي دينه غيره؟ سيأتي إن شاء الله المسألة غدا لعله لم يبقى، ستأتي في بيان هل يجب أن يدين أو أن يزكي الديون الذي عند الناس له. يعني على هذه المسألة أنه عليه دين، مات وعليه دين وعليه زكاة، لكن ما يمكن هنا إذا قضاه نفذ ما يبقى منه شيء، بخلاف هذه المسألة، هذه المسألة لو قضاه هو يملك ويتصرف فيه، لكن هذا المالك قد مات ما يملك شيئا بيده، فإما أن يخير هذه الجهة وهذه الجهة، ظهرنا بينهما فرقا. نعم إذا كان دينه بعد أن وجبت عليه الزكاة يؤدي الزكاة والدين، هو ما مع مفهوم الإنسان، فالظاهر أن بينهما فرقا، أحسن ما قال الشيخ الأثيم الذي هو المذهب أنهما يتحاصان، فإذا كان هناك رهن يقدم الدين وتؤدي الزكاة من ذلك الرهن. ها يسير تؤدى ما بقي، لأنه ما يمكن إخراج الرهن إلا بقضاء الدين كله. أخي يقول التاجر إذا كان عند الناس له ديون هل يزكي عليها؟ ستأتي إن شاء الله غدا، وهذه المسائل من أهم المسائل ويسأل عنها كثيرا، وقد حاولت في هذا أن أذكر كل ما ذكره العلماء أو أهم ما ذكره العلماء وأصحه.
أخ يقول شخص عنده محل فيه 150,000، فكم عليه زكاة؟ وهل على 50,000 الزائدة على 100 زكاة، أم النصاب هي 100,000 والخمسين ليست نصابا؟ سيأتي هذا إن شاء الله ما زاد على النصاب. الصحيح أن ما زاد على النصاب في المال في النقدين ففيه ماذا؟ ففيه زكاة بخلاف المواشي كما سيأتي. وأما في 150,000 كم عليه زكاة؟ فالمئة الألف زكاتها كم؟ 2,500، والخمسون الألف زكاتها 1,250، فكم يصير؟ 2,500، 3,500، 3,750 ريالا. وأخي يقول صاحب محل لديه محل بقيمة 2,000,000، يعني البضاعة التي فيه كلها أخذها دين، هل عليه زكاة؟ هذه المسألة التي جاءت معنا اليوم. ما هو الصحيح؟ أنه ما دام هذا المال في يده وحال عليه الحول وهو في يده أن عليه الزكاة فيه وإن كان دينا. وهذا أبو الزبير يقول سيفتح الأخ محمد الحكمي درسا في القراءة والكتابة الساعة